ثم نقول أيضا إن من واجب الأبوين أن يحرصوا على إعفاف أولادهم، فإن ذلك من أسباب صلاحهم. الإعفاف هو أولا كما ذكرنا حفظهم عن رؤية الفواحش والمنكرات ونحوها، ثم إذا بلغ الولد ذكرا وأنثى حرصوا على تزويجه، على تزويج الإناث وعلى تزويج الذكور، فإن ذلك من أسباب تعففهم وحفظهم. الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان هذه الشهوة، الشهوة الجنسية، فالأولاد إذا بلغوا لا شك أنها تثور فيهم هذه الشهوة ذكورا وإناثا، فإذا لم يتعففوا لم يتزوج الابن مال إلى النظر ومال إلى مشاهدة الفساد ونحو ذلك، وإلى الاحتكاك بالنساء ونحوهن، وربما وقع فيما يفسد، وعلى الأقل أنه يقع فيما يسمى بالعادة السرية التي هي الاستمناء. ولا شك أيضا أن الأنثى كذلك إذا بلغت سيما وهي تشاهد ما يثير هذه الشهوة فلا يؤمن عليها أن تتصل بالشباب وتعاكسهم ويعاكسون ويكون بينهم مواعيد وبينهم أسباب يقع من آثارها ومن أسبابها الفساد الكبير. الأب مسؤول عن إعفاف أولاده حتى يحصنهم وحتى يحميهم عن الفساد وعن الشر. تزويجه للذكور من واجبه إذا كان قادرا، أو يوصي أولاده بأن يتكسبوا ويحترفوا ويشتغلوا في تجارة أو في حرفة أو في عمل أو في وظيفة، أي وظيفة، إلى أن يجدوا ما يتعففون به، إلى أن يجدوا ما يدفعونه كمهر. وكذلك أيضا إذا كان عنده إناث وتقدم إليه بعض الأكفاء فلا يردهم، فلا يقول هذا الذي تقدم فقير وليس له وظيفة ونحو ذلك، بل يزوجه، والله تعالى يتولى إغناءه كما وعد بذلك في قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وعد من الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إذا رددتم الكفء لكونه فقيرا أو لكونه ليس له وظيفة أو نحو ذلك، فإنكم تتسببون في الفساد، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذه بعض الأسباب التي يكون بمراعاتها ومراقبتها خير كثير إن شاء الله. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقهم العفاف والسترة والصيانة والمحافظة على عوراتهم وعلى محارمهم، ونسأله أن يصلح شباب المسلمين وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف، ويجعلهم قرة أعين لآبائهم وأجدادهم وكذا. ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال نساء المسلمين ويرزقهن العفاف والكفاف والتستر والابتعاد عن الفواحش والمنكرات، وأن يصلح أسر المسلمين ومسؤوليهم، وأن يرزق الآباء الحرص على تربية أولادهم تربية صالحة يصلحون بها في الحال والمآل. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويرزقهم التمسك بالدين والعض عليه بالنواجذ والعمل بما يرضي الله تعالى، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أئمة المسلمين وقادتهم ويجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا أراد أن يسوي بينهم فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى مثلا الذكر 10,000 الأنثى 5,000، ثم إذا سجلها بأسمائهم في رصيد خاص فإن فيها الزكاة، وله في هذه الحال أن يتصرف فيها بأن ينميها بحيث يجعلها في تجارة حتى لا تنقصها الزكاة، يشتري بها بضائع، يقول هذه البضائع مثلا هي أموال أولادي ذكورا وإناثا، أو يعطيها من يتجر بها ببعض ربحها، أو يساهم بها في شركة أو في مساهمات فيها أرباح حتى لا تغنيها الزكاة، ومع ذلك لا تسقط الزكاة، ولا يجوز له أن يفضل بعضا على بعض إلا لسبب. إذا كان هناك سبب كأن يكون أحدهم مقعداً يخصه بمال ينفق عليه، أو يكون أحدهم أبر به من الآخر فيفضله لأجل بره، إذا كان الآخر عاصياً مثلاً، أو كذلك يكون أحدهم اشتغل معه في ماله والآخر اشتغل لنفسه، هذا اشتغل مع أبيه في تجارته أو في ماشيته أو في حرثه، والآخر اشتغل في وظيفة وصار كسبه لنفسه، هذا الذي اشتغل معه له أن يفضله مقابل عمله معه أو يجعل له مرتبا.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقن الله البنات وزياتها، ولكن إذا أتيت من الألبسة المحتشمة إلا بعد مشقة وتشكو المرض باستمرار لباس الواقع بلا تبديل، وقد منعت زوجتي من لباسهن البدن بل لا بد أن تلبسهن الثياب، ولكن أصبح يصعب الحصول على المناسب منها، فما هو الحل لهذه المشكلة وما نصيحتكم للتجار حيث السوق لا يوجد فيه الألبسة الواسعة، وما قولكم جزاكم الله خيرا عندما نتواجد سؤال آخر يتعلق بنفس الموضوع وهو عن بعض الألبسة المخالفة للشريعة الإسلامية مثل التي تضع عورة البنات والتي عليها بعض صور الكفر والرافدين للبنات والأولاد.
كنا قبل 20 أو 30 سنة لا نعرف هذه الأفسية ولا هذه الألبسة. المرأة تشتري قماش أو يشتري لها زوجها وهي تفصل لنفسها وتفصل لبناتها لباسا وافيا واسعا تحسن التفصيل ولا تحتاج إلى شراء هذه الأكسية الغريبة، ولكن ابتلينا في هذه الأزمنة بهذا الكسل وبهذا التقليد، فأصبحت المرأة لا تتشاغل بتفصيل ثيابها ولا بخياطة ثيابها ولا ثياب بناتها ولا ثياب أبنائها، وهذا لا شك أنه علامة الحرمان والخسران. ولأجل ذلك يشاهد في المدن أن الذين ربحوا كثيرا هم الخياطون الذين يخيطون للنساء، بحيث أنك إذا جئت أحدهم وجدت عنده الأكوام، هذا مكتوب عليه فلانة، هذه تفصل لها 3 أو 5 أو نحو ذلك في كل أسبوع في كل شهر لها ولبناتها، بحيث أنها بطل عمل الخياطة عندها. كان النساء قبل 50 سنة أو نحوها تخيط إحداهن بالإبرة بحيث أنها تشل الثوب ثم تكفه ثم تلبسه لباسا كاملا وتصبر على الثوب يوما أو يومين وهي تخيطه بالإبرة. جاء الله بعد ذلك بهذه الماكينات التي لا تكلف شيئا. المرأة إذا اشترت هذه الماكينة تجلس على الثوب ساعة أو أقل من ساعة وتخيطه بسرعة خياطة ثوب رجلا أو امرأة، فكيف مع ذلك لا نمرن نساءنا على تعلم الخياطة والعمل بها حتى يستغنين عن الخياطين، وكذلك أيضا حتى يستغنين عن شراء هذه الأكسية التي جاءت من بلاد الكفار. هؤلاء الذين يصدرون إلينا هذه الأكسية يأخذون أموالا طائلة، يخسرون على الثوب مثلا قيمته نحو 5 دراهم وخياطته درهم أو نحوه، ثم يشتريه هؤلاء التجار ب10 ثم يبيعونه ب40 ونحو ذلك، وقد يصل بعض الثياب إلى 1000 وإلى 2000 وإلى ألوف مع أنه لا يكلف شيئا. الأقمشة موجودة متوفرة الحمد لله، والخياطة سهلة، فإذا اشترى الرجل قماشا واستعملت امرأته الخياطة فإن هؤلاء التجار تبقى هذه الثياب عندهم ولا يجدون من يشتريها، فبعد ذلك يتوقفون عن استيرادها وتفسد، ولا يربح الكفار أموالنا ولا يأخذ التجار أموالنا، هذا هو الأصل. ثم إذا كان ولا بد فإن المرأة تفصل ثوبها تفصيلا على نفسها وتعطيه الخياطين ولو أخذ عليه قيمته، يعني إذا كانت قيمته 40 القماش أو نحوه وأخذ على خياطته مثلها فهو أولى من خياطة من تفاصيل ملونة أو ضيقة أو نحو ذلك مما لا يجوز تعاطيه. هذا هو الذي نشير به على أولياء الأمور.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه قال نطيبك بالله، وسؤالي هل يكون ذلك المبلغ مثل 7,000 أو أكثر لمن تقوم بالبناء لسائر الأرواح مع الاقتداء بالضوابط الشرعية مثل الكلام الطيب والاقتداء بالموسيقى، وجزاكم الله عما خير؟
أرى أنه لا يجوز، وأن هذا الذي تأخذه على غنائها يعتبر أخذاً على شيء محرم، فإن الغناء حرام وكذلك أيضاً عوضه. كان الغناء يشتغل به القينات المملوكات تتعلم الغناء، ثم إنها تطرب من حولها ترقص وتغني وتضرب العود وتضرب الطبل، فيحبها من يشتريها ويغالون في ثمنها، يكون ثمنها قبل أن تتعلم مثلاً 1,000، وإذا تعلمت الغناء جعلوا ثمنها 10,000 أو 20,000. أفتى العلماء بأن هذه الزيادة حرام، وأن الذي يبيعها يبيعها على أنها جاهلة لا تعرف شيئا، إذا أخذ مقابل هذا الغناء فقد أخذ مالا حراما. فهذه المطربة أو هذه الفنانة أو هذه المغنية في الأفراح لا يجوز لها مثل هذا. ضرب الطبل حرام في الأفراح، يجوز ضرب الدف. الدف هو الآلة التي تكون كلوح مستدير مربوط بعضه ببعض، ثم يختم وجهه من أوجهه بجلد يابس ويضرب ويكون له شيء من الطنين، وأما الطبل هو الذي يختم من الجانبين ولا يجوز ضربه، إنما يجوز الدف. وضربه ليس يكلف شيئا، لا بأس أنها إذا جاءت مكان بعيد وكان لا يحسن ضرب الدف أو لا يحسن مثلا الكلام الذي فيه ترحيب أو تحية أو مديح بنوع من الشعر المباح، أن تعطى شيئا يسيرا عن إتيانها ك1,000 أو نصف 1,000. فأما المبالغة وإعطاؤها هذا فنرى أنه مساعدة لها على شيء لا يجوز.
فضيلة الشيخ ابن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله أكون وحبك منها، لدي سؤالان. أول، ما حكم وضع الأعباء على الكتف؟ والبعض يكتشف أن بعض العلماء أتى بجواز ذلك.
أحبكم الله جميعا ورزقنا جميعا الحب فيه والبغض فيه. المرأة عليها أن تتستر بقدر ما تستطيعه، ولا شك أن من تسترها أن تلبس العباءة والمشلح على رأسها، لأنها إذا وضعته على كتفيها بدت الرقبة، وعرف الذي يراها طول رقبتها وكبر رأسها ونحو ذلك. وكذلك تتشبه بالأجنبيات الذي أكثرهن غير مسلمات أو غير عفيفات، وكذلك تتشبه بالرجال. ثم نقول الذين أفتوا في ذلك لعلهم انخدعوا بكثرة من يفعل ذلك. هناك بعض المفتين إذا رأوا الناس ابتلوا بشيء وأحبوه وألفوه وصعب عليهم أن يتخلوا عنه أباحوه وقالوا بجوازه، وهذا لا شك أنه خطأ. فكثير من المفتين لما رأوا كثرة النساء التي يسافرن بلا محرم أباحوا لهن ذلك وقالوا لا مانع من ذلك، المرأة تقدر أن تمنع نفسها. ولما رأوا كثرة من يتعاطى قيادة السيارة من النساء قالوا يجوز للمرأة أن تقود السيارة كما يفعلن ذلك في كثير من الدول التي تسمى بالإسلام. ولما رأوا كثيرا من النساء في كثير من الدول يكشفن وجوههن صعب عليهم أن يفتوا بخلاف ما يعلفه الناس. يقولون لو قلنا لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لرموا بفتوانا خلف ظهورهم ولم يعملوا بها ولم يبق لنا احترام، فنفتيهم بما يناسبهم. ولما رأوا أن كثيرا من النساء يحضرن الحفلات ويغنين قالوا لا مانع من حضور المرأة المكان الذي فيه غناء، لأنهم يرون كثرة الذين انخدعوا بمثل ذلك. وهكذا فنقول إن هؤلاء المفتين ما أفتوا بذلك إلا لتكون فتاواهم رائجة عند من يقلدهم ويحبهم من كثرة الناس. كثير من هؤلاء ينزلون فتاواهم على ما يألفه الناس، فأفتوا بجواز الغناء لما رأوا الناس انهمكوا فيه، وأفتوا بجواز حلق اللحى لما رأوا كثرة من يفعل ذلك وما أشبه ذلك، فلا يعتبر بمثل هؤلاء.
سؤال ثالث، عروس السائل مترجح المرأة بدون شهوة هل يمكن الغسل؟
إذا لم يحصل إنزال فلا يجب الغسل. لو نظر الرجل إلى عورة امرأته أو مسها فإن حصل منه ثوران الشهوة وأنزل فإنه يغتسل، وإن لم يحصل فعليه مجرد الوضوء.
فضيلة الشيخ، هذا صحيح وحبك بالله ولدي السؤال، هل يجوز مصافحة النساء مثل بنت العم وزوجة العم والخال والجماعة الذين يشرعون عليه والنساء كبار السن العجائز وجزاكم الله
خيرا؟ لا يجوز. تقول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية، ولا شك أن بنت العم تحل لك تتزوجها، فلا يجوز لك أن تتصافحها ولا أن تكشف وجهها عندك، وكذلك بنت الخال وكذلك بنت العمة وأخت الزوجة وزوجة الأخ ولو كانت كبيرة السن.
قضية الشيخ، كان السائل يقول أنه نسب مع الشباب يصلون بعض الأوقات في المسجد وبعض الأوقات يصلون في البيت، وإذا استأذنهم بحضور من البيت لم يأذنوا لهم بالخروج.
لا يجوز له أن يستأذنهم في ذلك، فهم ما ملكوه ولا استولوا عليه، هو حر إذا كان بالغا عاقلا إن نصحهم وأطاعوه فهو حظهم في الدنيا والآخرة، وإن عصوه وقالوا نصلي في المنزل فلا يجوز له أن يصلي معهم إذا كان المسجد قريبا يسمعون النداء. ينصحهم ويكثر من نصيحتهم لعلهم أن يتوبوا. يجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة يكون في الإصبع الخنصر أو البنصر، يجوز في اليد اليسرى ويجوز في اليد اليمنى.
هناك شخص أخذ من الفن فقط قيمة 30 ريال وسوف يتصرف من الفن ب34 فن كما الحروف، وإذا أراد أن يتوب عند أخذ المبلغ ماذا يفعل؟
إذا أخذه دراهم فالزيادة حرام، لأن دفعوا له مثلا 30 ألف نقد. أما إذا أخذه بسلعة فلا بأس بذلك، كأن اشتروا له أقمشة ب30 ألف وباعوه ب40 أو ب31، وكذلك مثلا إذا اشتروا له سيارة وباعوها بزيادة مقابل الأجل. فأما أن يسلم له دراهم فلا يجوز له أن يرد إلا مثلها، هذا ربا نسيئة.
فضيلة الشيخ، أطال الله في عمرك إنني أحبك من الله، ويقضي الدكتور كثير من أوائل الأخيرة الشركية والبدع والضلال وتتابع كثير من الناس إلى المشعبين، ثم يقول مكتوب علما كثر الكلام والهمس والنفس عن الشعر ذا، فما نصيحتكم له؟
لا شك أن على المسلم أن يصون نفسه وأن يبتعد عن الشركيات ونحوها، وإن من الشركيات السحر والشعوذة، فإن الساحر مشرك لأنه يتقرب إلى الشياطين، يعبد الشياطين، يذبح للجن ونحوهم و يدعوهم مع الله، وربما يسجد لهم، يسجد للشيطان، فمثل هذا بلا شك يعتبر كفر. وإذا كان كافرا فواجب على من عرف ذلك منه أن يحذر الناس من تصديقه ومن الإتيان إليه، وأن يرفع بأمره إلى ولاة الأمور ليقيم عليه الحد. حد الساحر ضربه بالسيف. من السحر الشعبذة، وهو الذي يروج على أعين الناس، فذلك لأن الشياطين ومردة الجن قد يتمثلون يحولون بين نظر الإنسان الحقيقي وبين بعض الحقائق، فيمثلون أشياء غير حقيقية، كما ذلك حاصل من كثير منهم، بحيث أنهم يقلبون الصورة على خلاف ما هي عليه، فيقلبون صورة الرجل إلى صورة شاة أو حمار أو سنور أو كلب، يمثلون ذلك أمام الناظر. هذا كلهم من الشياطين، الجن يقدرون أن يتمثلوا، فلا يغتر بهم، وانصحوا كل من يأتوا إليهم لا يصدقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر لما أنزل على محمد.
في السلام الإدراك على صلاة المستحب مع الفطرة يسأل عن نفس الدبلة يقول
نصر الله إذا كانت من الفطرة لا بأس بها الأصل أنه يجوز لبس الخاتم من الفضة لكن إذا قصد من هذه اللبسة التي هي الدبلة أو نحوها تشبها بالنساء أو تشبها بالكفار فإن ذلك لا يجوز.
لدي سؤال متعلق بعضهما عن مدى مسؤوليتنا كمسلمين كبيت المقدس وربو السمين إلى تحرير مخطط اليهود وسائل آخر يسأل عن العمليات الانتحارية التي يقتل فيها شخص واحد عددا كبيرا من الأعداء وليس له قيل إلى هذه الطريقة يسأل عن حكمها ويطلب من سماحتكم أن تدعو لإخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان في كل مكان.
لا شك أن هؤلاء الأعداء الذين هم اليهود قوم قد ضربت عليهم الذلة ولكن تساعدهم النصرانية في دولة أمريكا وفي غيرها وتمدهم بالأسلحة وتعطيهم ما يتكون به وإلا فإنهم أذلة. قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس فإذا سلطهم الله تسلطوا وإذا أمدهم الكفار الآخرون تقووا فها هنا أمدوا بحبل من الناس يعني بتقوية. ولا شك أن جميع الكفار اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض وأنهم جميعا ضد المسلمين يحقدون على المسلمين ويبالغون في بغض المسلمين بقدر ما يستطيعون ويتمنون أن يستولوا على البلاد كلها ولكن الله تعالى يذلهم. ولكن نحن بحاجة إلى أن تجتمع كلمتنا ونكون جماعة واحدة حتى تقوم